نبدأ في الأصول.
قال أبو معاذ الزهري رحمه الله في كتابه الموقات: فالقصر ما بني عليه غيره، والفرق ما بني على غيره، والحكم معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، والأحكام السبعة الواجبة.
بدأ رحمه الله بشرح الأصول والفقه، قال في قال: وذلك لفظ مؤلف من جزئين مفردين، أحدهما أصول والآخر الفقه. أصول الفقه يعرف باعتبارين، أو الاعتبار الأول، الاعتبار الأول الوصفية، وإن شئت فقل باعتبار الإضافة، أصول لوحده وفقه لوحده. الاعتبار الثاني، الاعتبار الثاني العلمية، اعتباره علم، علم أصول الفقه. قال الشوكاني رحمه الله في إرشاد الفحول: أما الاعتبار الأول فيحتاج إلى تعريف المضاف وهو الأصول، والمضاف إليه وهو الفقه، لأن تعريف المركب يتوقف على تعريف مفرداته، فتعريف الكل متوقف على معرفة أجزائه، أصول فقه. أصول جمع أصل، وعرفه المصنف بقوله: ما بني عليه غيره، وقيل ما احتيج إليه، وقيل ما احتيج إليه، وقيل الأصل منشأ الشيء كأصل النخل النواة. والآن عندنا أصل البيت أساسه، ما بني عليه إيش؟ غيره. والمشهور الأول أن الأصل ما بني عليه غيره، لأن الأصل هو أسفل الشيء وأساسه، ولا شك أن أسفل الشيء وأساسه هو الذي يعتمد، هو الذي يعتمد عليه البناء. كما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: أصلها ثابت وفرعها في السماء. والأصل يطلق اصطلاحا على أمور، منها المشهور عند العلماء على أربعة أمور: الأول على الدليل، وأخذناه في الصيام بقول المصنف إيش؟ والأصل في ذلك ما جاء: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، يعني الدليل، الأصل الدليل. ومنه قولهم: أصل هذه المسألة الكتاب والسنة، يعني دليل هذه المسألة الكتاب والسنة. الأمر الثاني الراجح قولهم: الأصل في الكلام الظاهر أو الحقيقة لا الكنايات، يعني الأصل الراجح في الكلام الظاهر. الأمر الثالث القاعدة المستمرة كقولهم: الأصل أن الفاعل إيش؟ مرفوع. هذه قاعدة مستمرة، الأصل أن الفاعل مرفوع. الأمر الرابع الاستصحاب، كما يقال: الأصل في الأشياء الإباحة الاستصحاب، هذا من جهة أصول. من جهة الفقه وهو الجزء الثاني أو الآخر، الفقه لغة الفهم مطلقا، الفهم مطلقا، الفقه لغة الفهم مطلقا، وقيل دقة الفهم. فلا يقال لكل من يفهم إيش فقيه، ولكن إذا كان عنده دقة فهم قيل عنه ماذا؟ فقيه. قال بعض أهل اللغة لا، لا يقال الفهم مطلقا، فليس كل من كان يفهم مطلقا يكون ماذا؟ فقها وفقيها، وإنما قيل دقة الفهم. وقيل الفقه فهم غرض المتكلم من كلامه، فهم غرض المتكلم من كلامه، قد يتكلم الإنسان ولكن لا تعلم غرضه، هذا لا يسمى ماذا؟ فقها في اللغة. لكن إذا كنت ذهينا فطينا تعرف غرض المتكلم من كلامه هذا يسمى ماذا؟ فقها في اللغة. وقيل الفقه العلم، وقيل الفقه استخراج الغوامض والاطلاع عليها. أما الصلاح قال بعض أهل العلم معرفة أحكام الله العقدية والعملية، فالفقه من جهة الأصل يشمل في الشرع الأحكام العقدية والفرعية والعملية، لذلك جرى على ألسنة أهل العلم إطلاق الفقه الأكبر على علم الاعتقاد وعلم العقيدة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح الزاد: وهذا حق، لأنك لا تتعبد للمعبود إلا بعد معرفة توحيده بربوبيته وإلهيته وأسماء وصفاته، وإلا كيف تتعبد المجهول، تتعبد لمجهول. ولذلك كان الأساس الأول هو التوحيد، وحق أن يسمى بالفقه الأكبر، وحق أن يسمى بالفقه الأكبر. هناك كتاب لأبي حنيفة منسوب إليه يسمى الفقه الأكبر، هو في الاعتقاد. وقيل معرفة الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية، معرفة الأحكام الشرعية الفرعية، وقال بعض أهل العلم العملية من أدلتها التفصيلية. وعرف الفقه أيضا في الشرع، قالوا هو عبارة عن فهم الأحكام الشرعية عن طريق النظر، عن طريق النظر. وقيل هو العلم بالأحكام الشرعية بطريق النظر والاستنباط، بطريق النظر والاستنباط، هذا يقال عنه هذا فقه. كثير من العلماء يختارون معرفة الأحكام الشرعية الفرعية أو العملية بأدلتها التفصيلية. معرفة، قيل معرفة ولم يقل علم. قال أهل العلم لأن المعرفة تشتمل على العلم والظن، المعرفة تشتمل على العلم والظن، لأن إدراك الأحكام الفقهية قد يكون ظنيا كما في كثير من مسائل الفقه، وقد يكون يقينيا. هنا مسألة ما أدري هل أقولها أو لا، ركزوا معي فيها. بعض الأصوليين، شيخنا الشيخ محمد العثيمين رحمه الله في الأصول قال معرفة الأحكام الشرعية، وقال لم نقل علم لأن العلم قد لا يدخل فيه ماذا؟ الظن، فذكرنا المعرفة حتى يشمل العلم والظن. الرازي في وهو من الأصوليين في المحصول قد عرف الفقه بقوله هو العلم بالأحكام الشرعية، وناقش مسألة أن الفقه فيه من باب الظنيات فكيف تجعله علما. قال إن المجتهد، ركزوا، إن المجتهد إذا غلب على ظنه مشاركة صورة لصورة في مناط الحكم. إيش يعني مناط الحكم؟ مناط الحكم ما يعني يكون الحكم مستقرا فيه ويتبعه، يسمى مناط الحكم. مناط هذه المسألة التي يعني المسألة تكون لهذا المناط تابعتها وحصل لك في لها لك استقرار فيها، مناط الفطر. ما هو مناط الفطر؟ قيد الجوف. ما هو الجوف؟ هل هو العلوي أو السفلي؟ هل كل ما يدخل إلى البدن إلى الجوف يكون مفطرا؟ فما هو مناط الحكم الذي يتعلق عليه الفطر؟ هذا يسمى المناط، أي ما هو الشيء الذي يتعلق عليه الحكم. لأن يعني المفطرات العلماء رحمهم الله من جهة اتجاهاتهم على ثلاثة أقسام: اتجاهات الموسعين، واتجاهات المضيقين، واتجاهات المتوسطين. بعضهم قال حتى الأذن هي مدخل، فيكون ماذا؟ فيكون ما يدخل من الأذن من قطرة هو ما هو مفطر. هذا اتجاه الموسعين. المضيقين قالوا مناط الحكم ما جاء في النص. المتوسطين قالوا مناط الحكم ما جاء في النص وما كان في حكم المنصوص عليه. فالمفطر فهذا معنى مناط الحكم، ما يتعلق عليه الحكم. فقال الرازي إن المجتهد إذا غلب على ظنه مشاركة صورة لصورة في مناط الحكم قطع بوجوب العمل بما أدى إليه ظنه. فالحكم معلوم قطعا، يعني النتيجة إيش عنده؟ معلومة قطعا، والظن واقع في طريقه. طريقه إيش؟ الاجتهاد. الحكم عنده ماذا؟ المناط عليه وما كان في الحكم هو مقطوع به. فقال كل فقه ماذا؟ علم، بالنظر إلى إيش؟ إلى الحكم، وليس بالنظر إلى طريقة الوصول إلى الحكم. واضح؟ وليس بالنظر إلى طريقة الوصول إلى الحكم. ولكن الصواب ذكرتها لأنكم طلبة علم، والمنبغي مثل هذه المسائل أن تمر عليكم ولو مرور الاستماع، حتى وإن لم يعني تكون عندك معلومة أن العلماء قد قال كذا وكذا، فلا تكون عندك المسألة مسألة إيش كأنها مسلمة متفق عليها عند جميع العلماء. ذكرت بها حتى نوسع مداركنا في مثل هذه الأبواب. معرفة الأحكام، وذكرنا ما قيل فيها. الأحكام جمع حكم، الأحكام جمع حكم، وهو في اللغة المنع والقضاء، ومنه قيل للقضاء حكم لأنه يمنع من غير المقضي، أو يقال حكمت عليه بكذا أي منعته من خلافه، ومنه حكمة اللجام وهي ما أحيط بحنكي الدابة، سميت بذلك لأنها تمنعها من الجري الشديد. ومنه الحكمة لأنها تمنع صاحبها عن أخلاق الأراضي والفساد. هذا من جهة اللغة، من جهة اللغة الأحكام جمع حكم وهو في اللغة المنع والقضاء. والحكم في الاصطلاح إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. زيد قائم، أثبت إيش؟ قيام زيد. إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. عمرو ليس بقائم، هذا حكم. إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. زيد قائم، إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. عمرو ليس بقائم. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله في المذكرة المستصفى، رجعتم لها؟ ها، ذكرتني المذكرة هنا الشيخ الشنقيطي رحمه الله. المستصفى أخذ منه كتاب، إيش هو؟ نجعل واجب نؤجله أيضا، ما يخالف. قال الشنقيطي رحمه الله في المذكرة: الحكم ينقسم بدليل الاستقراء إلى ثلاث أقسام. إخوان الاستقراء، أنا ودي أذكر بعض القضايا المهمة حتى لو سمعتموها في محاضرة أو في درس أو في كذا تكون عندكم ولو لمحة يعني يسيرة. الاستقراء على قسمين: استقراء تام واستقراء ناقص. الاستقراء على قسمين: استقراء تام واستقراء ناقص. وأما الذي يحكيه العلماء في الغالب هو استقراء إيش؟ تام، بالنظر إلى جميع الأدلة والأمور. ثلاث أقسام. القسم الأول: حكم عقلي. قالوا: هو ما يعرف فيه العقل النسبة إيجابا أو سلبا. ما يعرف فيه العقل النسبة إيجابا أو سلبا، نحو الكل أكبر من إيش؟ من الجزء. هذا عقلي أو عادي؟ إيش طريقه؟ العقل. وهذا إيجابا، أو الجزء ليس أكبر من الكل، وهذا سلبا، هو ما يعرف فيه العقل النسبة إيجابا أو سلبا. القسم الثاني: حكم العادي، وهو ما عرفت فيه النسبة بالعادة، كنزول الطل في الليلة الشاتية إذا كان الجو صحوا. القسم الثالث: الحكم الشرعي، وهو المقصود في التعريف. بعضهم زاد: الحكم الحسي. الحكم الحسي، قالوا: كمعرفة أن النار حارة، ولكن الذي يظهر العلم عند الله أن ذلك داخل في الأحكام العادية. ما الذي يهمنا من هذه الأنواع؟ الحكم إيش؟ الشرعي. عندنا الآن معرفة، لماذا قلنا معرفة؟ ليشمل العلم والظن. معرفة الأحكام الشرعية. الأحكام قسمناها كم قسم؟ أجيبوا: ثلاثة. أولا عقلي، الذي يعرف عن طريق العقل. الثاني العادي، الذي يعرف عن طريق العادة. الثالث أحكام الشرعية. الذي يهمنا ما هو؟ معرفة الأحكام الشرعية. الذي يهمنا ما هو؟ الأحكام الشرعية. فخرج بقول أحكام شرعية الأحكام إيش؟ العرفية، الأحكام العادية، والأحكام العقلية. طيب، وهو المقصود، وهو خطاب الله. لو سألك سائل: ما معنى الحكم الشرعي؟ نقول: هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. بعضهم اكتفى من أصوليين: هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء والتخيير. وزاد بعضهم كابن حاجب: أو الوضع، وهو الذي رجحه شيخ العثيمين في الأصول. إخواني، اجعلوها تشجيرا في عقولكم: الحكم الفقه معرفة الأحكام الشرعية. عرفنا معرفة، وعرفنا الحكم الشرعي، الحكم، وعرفنا الأحكام الشرعية. الحكم الشرعي ما هو؟ خطاب الله المتعلق بأفعال من؟ المكلفين، اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. فيقال الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين: أحكام تكليفية وأحكام وضعية. أحكام تكليفية وأحكام وضعية، ولو كانت عندنا صبورة شرحنا عليها. فعندنا معرفة يشمل إيش وإيش؟ العلم والظن. الأحكام العقلية إلى آخره، الشرعية أخرج ما ليس بشرعية. الحكم الشرعي ما هو؟ قلنا هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، اقتضاء واجب. اقتضاء ما معناه؟ واجب، مندوب، محرم، مكروه. أو تخييرا المباح، أو بالوضع الأحكام الوضعية، الصحة، الفساد، السبب، المانع، كما سوف يأتينا. معرفة الأحكام الشرعية في قولنا خطاب الله، خرج بقولنا خطاب الله خطاب غيره، لأنه لا حكم شرعيا إلا لله وحده، وكل تشريع من غيره باطل، كما قال الله: إن الحكم إلا لله. لذلك قال أبو عبد الله أحمد رحمه الله: الحكم الشرعي خطاب الشرع وقوله. الحكم الشرعي خطاب الشرع وقوله، هو معرفة الأحكام الشرعية إيش؟ ها؟ الفرعية، أو قل العملية. والكلام طويل في تقسيم الدين إلى أصول وفروع، والمباحث فيها طويلة. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال: وقد تركنا القول بالفرعية إلى العملية لما حصل من قول المعتزلة في تقسيم الأصول الدين إلى أصول وفروع، وأن هذا حادث، والعلماء وبعض العلماء لم يرى في ذلك بأسا. وفي رسالة لشيخنا الشيخ ربيع بن هادي في تقسيم الدين لفروع وأصول قد رد فيه على بعض الحدادية في هذا الباب. الشاهد هذا قد جرى على أسنة العلماء من جهة الفرعية أو العملية. والمقصود بالفرعية، شيخنا الشيخ عثيمين رحمه الله لما ذكر الفرعية واعتاض عنها بالعملية، قال: لو سألنا الناس الصلاة عندكم إيش؟ وعند الأصوليين قالوا إيش؟ فرع، مع أنها ركن من أركان الإسلام. فالشيخ يقول العملية ماذا؟ أدق. العملية أدق. والمقصود بالفرعية يعني التي ليس لها علاقة بإيش؟ بالاعتقاد. فلا يسمى ذلك فقها في الاصطلاح، وإن كان يسمى فقها من جهة العموم بالفقه الأكبر. معرفة إخواني، يضبطوا هذا، سوف ندخل من أدلتها التفصيلية إلى الأدلة الإجمالية. اضبطوا هذا: معرفة الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية. إذا كان المبحث في الأدلة التفصيلية يكون مبحث إيش؟ فقه. وإذا كان المبحث في الأدلة الإجمالية يكون مبحث إيش؟ أصول فقه. يكون مبحث أصول فقه. فأدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التفصيلية، مثل يعني إذا قلت أن الوضوء، أن شرط الوضوء النية، إذا قمت من الصلاة فاغسلوا، إلى آخر ما ذكره العلماء، إنما الأعمال بالنيات، هذه كلها أدلة إيش؟ تفصيلية. هذه كلها أدلة تفصيلية. فخرج بقولنا من أدلتها التفصيلية أصول، خرج أصول الفقه، لأن البحث في أصول الفقه إنما يكون في الأدلة، في أدلة الفقه الإجمالي العام الخاص، ثلاثة الألفاظ صفة عامة، الأدلة صفة عامة، أدلة الفقه ماذا؟ الإجمالية. المصنف قال: معرفة الفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. الكلام طويل في معرفة أظن أن أدهان قد كلت. طيب هذا مع الصول وفق باعتبار إيش؟ جزئين، باعتبار الوصفية والإضافة. باعتبار كونه علما العلمية، أصول فقه، ما معنى أصول فقه؟ احفظوا التعريف، لأنكم إذا ضبطتم التعريف ضبطتم مباحث أصول الفقه. أصول الفقه يتكون من ثلاث مباحث، كل هذه الأصول من أول الكتاب إلى آخره يتكون من ثلاثة مباحث، وهذه المباحث مذكورة في إيش؟ في التعريف. أصول الفقه هو علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية. أول مبحث في أصول الفقه أنه يبحث في إيش؟ في أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها. وحال المستفيد، ثلاثة مباحث، يبحث في أدلة الفقه الإجمالية واحد، المبحث الثاني كيفية الاستفادة منها هذه الأدلة، الثالثة حال المستفيد. ابن مفلح رحمه الله وصول الفقه قال هي القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية. فأصول الفقه يبحث في ثلاثة أمور: أولا أدلة الفقه الإجمالية، القواعد الأصولية العامة، فقولهم الأمر للوجوب والنهي للتحريم والصحة تقتضي الفساد، والصحة تقتضي النفوذ، الصحة تقتضي النفوذ. فخرج بقولنا يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية، خرج إيش؟ أدلة إيش؟ التفصيلية، فإنها في الفقه وليس في أصول الفقه. طب لو قال قائل قد نجد أدلة في أصول الفقه، ونحن قلنا أن البحث في أدلة الفقه الإجمالية إنما جاء للتمثيل وليس لكونها البحث في الأدلة التفصيلية. ثانيا من المباحث كيفية الاستفادة منها، معرفة كيف يستفيد الأحكام من أدلتها، وذلك بدراسة أحكام الألفاظ ودلالاتها من عموم وخصوص. ذلك عندنا دلالات إيش؟ الألفاظ، الأدلة الإجمالية الأمر للوجوب والنهي للتحريم، والصحة تقتضي النفوذ، هذه يسمى أدلة إجمالية، هذه يسمى أدلة إجمالية. كيفية الاستفادة من أدلة إجمالية ماذا؟ دلالات الألفاظ مثل عموم الخصوص وإطلاق المقيد وناسخ ومنسوخ، فإنه بإدراك ذلك يستفيد من أدلة الفقه أحكامها. الثالث دائما يأتي في آخر الكتاب، هذا المستفيد المجتهد المقلد، معرفة حال المستفيد وهو المجتهد، وسمي مستفيدا لأنه يستفيد بنفسه الأحكام من أدلتها لبلوغه مرتبة الاجتهاد. فمعرفة المجتهد وشروط المجتهد والاجتهاد المطلق والاجتهاد المقيد وأحكام التقليد ومسائل المجتهد المقلد كلها تبحث في أصول الفقه، تبحث في أصول الفقه. طيب هل يبدأ في العلم بأصول الفقه أم بالفقه؟ وسنترك ذلك الدرس القادم، والله تعالى أعلى وأعلم. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ في الأصول.
قال ابن رحمه الله في كتابه الوفاس: فالأصل ما بني عليه غيره، والفرع ما بني على غيره، والحكم معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، والأحكام السبعة الواجب.
بدأ رحمه الله بشرح الأصول والفقه، ذلك قال في قال: وذلك لفظ مؤلف من جزئين مفردين، أحدهما أصول والآخر الفقه. أصول الفقه يعرف باعتبارين، أو الاعتبار الأول، الاعتبار الأول الوصفية، وإن شئت فقل باعتبار الإضافة، أصول لوحده وفقه لوحده. الاعتبار الثاني، الاعتبار الثاني العلمية، اعتباره علم، علم أصول الفقه. قال الشوكاني رحمه الله في إرشاد الفحول: أما الاعتبار الأول فيحتاج إلى تعريف المضاف وهو الأصول، والمضاف إليه وهو الفقه، لأن تعريف المركب يتوقف على تعريف مفرداته، فتعريف الكل متوقف على معرفة أجزائه، أصول فقه. أصول جمع أصل، وعرفه المصنف بقوله: ما بني عليه غيره، وقيل ما احتيج إليه، وقيل ما احتيج إليه، وقيل الأصل منشأ الشيء كأصل النخل النواة. والآن عندنا أصل البيت أساسه ما بني عليه إيش؟ غيره. والمشهور الأول أن الأصل ما بني عليه غيره، لأن الأصل هو أسفل الشيء وأساسه، ولا شك أن أسفل الشيء وأساسه هو الذي يعتمد، هو الذي يعتمد عليه البناء. كما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: أصلها ثابت وفرعها في السماء. والأصل يطلق اصطلاحا على أمور، منها المشهور عند العلماء على أربعة أمور: الأول على الدليل، وأخذناه في الصيام بقول المصنف إيش؟ والأصل في ذلك ما جاء: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، يعني الدليل، الأصل الدليل. ومنه قولهم: أصل هذه المسألة الكتاب والسنة، يعني دليل هذه المسألة الكتاب والسنة. الأمر الثاني الراجح قولهم: الأصل في الكلام الظاهر أو الحقيقة لا الكنايات، يعني الأصل الراجح في الكلام الظاهر. الأمر الثالث القاعدة المستمرة كقولهم: الأصل أن الفاعل إيش؟ مرفوع. هذه قاعدة مستمرة، الأصل أن الفاعل مرفوع لام الرابع الاستصحاب، كما يقال الأصل في الأشياء الإباحة الاستصحاب، هذا من جهة أصول. من جهة الفقه وهو الجزء الثاني أو الآخر، الفقه لغة الفهم مطلقا، الفهم مطلقا، الفقه لغة الفهم مطلقا، وقيل دقة الفهم، فلا يقال لكل من يفهم إيش فقيه، ولكن إذا كان عنده دقة فهم قيل عنه ماذا؟ فقيه. قال بعض أهل اللغة لا، لا يقال الفهم مطلقا، فليس كل من كان يفهم مطلقا يكون ماذا؟ فقها وفقيها، وإنما قيل دقة الفهم. وقيل الفقه فهم غرض المتكلم من كلامه، فهم غرض المتكلم من كلامه، قد يتكلم الإنسان ولكن لا تعلم غرضه، هذا لا يسمى ماذا؟ فقها في اللغة. لكن إذا كنت ذهينا فطينا تعرف غرض المتكلم من كلامه هذا يسمى ماذا؟ فقها في اللغة. وقيل الفقه العلم، وقيل الفقه استخراج الغوامض والاطلاع عليها. أما الصلاح قال بعض أهل العلم معرفة أحكام الله العقدية والعملية، فالفقه من جهة الأصل يشمل في الشرع الأحكام العقدية والفرعية أو العملية. لذلك جرى على ألسنة أهل العلم إطلاق الفقه الأكبر على علم الاعتقاد وعلم العقيدة. قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح الزاد: وهذا حق، لأنك لا تتعبد للمعبود إلا بعد معرفة توحيده بربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، وإلا كيف تتعبد المجهول، تتعبد لمجهول. ولذلك كان الأساس الأول هو التوحيد، وحق أن يسمى بالفقه الأكبر، وحق أن يسمى بالفقه الأكبر. هناك كتاب لأبي حنيفة منسوب إليه يسمى الفقه الأكبر، هو في الاعتقاد. وقيل معرفة الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية، معرفة الأحكام الشرعية الفرعية، فقال بعض أهل العلم العملية من أدلتها التفصيلية. وعرف الفقه أيضا في الشرع قالوا هو عبارة عن فهم الأحكام الشرعية عن طريق النظر، عن طريق النظر. وقيل هو العلم بالأحكام الشرعية بطريق النظر والاستنباط، بطريق النظر والاستنباط، هذا يقال عنه هذا فقه. كثير من العلماء يختارون معرفة الأحكام الشرعية الفرعية أو العملية بأدلتها التفصيلية. معرفة، قيل معرفة ولم يقل علم، قال أهل العلم لأن المعرفة تشتمل على العلم والظن، المعرفة تشتمل على العلم والظن، لأن إدراك الأحكام الفقهية قد يكون ظنيا كما في كثير من مسائل الفقه، وقد يكون يقينيا. هنا مسألة ما أدري هل أقولها أو لا، ركزوا معي فيها. بعض الأصوليين، شيخنا الشيخ محمد العثيمين رحمه الله في الأصول قال معرفة الأحكام الشرعية، وقال لم نقل علم لأن العلم قد لا يدخل فيه ماذا؟ الظن. فذكرنا المعرفة حتى يشمل العلم والظن. الرازي وهو من الأصوليين في المحصول قد عرف الفقه بقوله هو العلم بالأحكام الشرعية، وناقش مسألة أن الفقه فيه من باب الظنيات فكيف تجعله علما. قال: إن المجتهد، ركزوا، إن المجتهد إذا غلب على ظنه مشاركة صورة لصورة في مناط الحكم. إيش يعني مناط الحكم؟ مناط الحكم ما يعني يكون الحكم مستقرا فيه ويتبعه، يسمى مناط الحكم. مناط هذه المسألة التي يعني المسألة تكون لهذا المناط تابعتها وحصل لك في لها لك استقرار فيها، مناط الفطر. ما هو مناط الفطر؟ قيل الجوف. ما هو الجوف؟ هل هو العلوي أو السفلي؟ هل كل ما يدخل إلى البدن إلى الجوف يكون مفطرا؟ فما هو مناط الحكم الذي يتعلق عليه الفطر؟ هذا يسمى المناط، أي ما هو الشيء الذي يتعلق عليه الحكم. يعني المفطرات العلماء رحمهم الله من جهة اتجاهاتهم على ثلاثة أقسام: اتجاهات الموسعين، واتجاهات المضيقين، واتجاهات المتوسطين. بعضهم قال حتى الأذن هي مدخل، فيكون ماذا؟ فيكون ما يدخل من الأذن من قطرة هو ما هو مفطر. هذا اتجاه الموسعين. المضيقين قالوا مناط الحكم ما جاء في النص. المتوسطين قالوا مناط الحكم ما جاء في النص وما كان في حكم المنصوص عليه. فالمفطر فهذا معنى مناط الحكم ما يتعلق عليه الحكم. فقال الرازي: إن المجتهد إذا غلب على ظنه مشاركة صورة لصورة في مناط الحكم قطع بوجوب العمل بما أدى إليه ظنه. فالحكم معلوم قطع، يعني النتيجة إيش عنده؟ معلومة قطعا، والظن واقع في طريقه. طريقه إيش؟ الاجتهاد. الحكم عنده ماذا؟ المناط عليه وما كان في الحكم هو مقطوع به. فقال: كل فقه ماذا؟ علم، بالنظر إلى إيش؟ إلى الحكم، وليس بالنظر إلى طريقة الوصول إلى الحكم. واضح؟ وليس بالنظر إلى طريقة الوصول إلى الحكم، ولكن الصواب ذكرتها لأنكم طلبة علم، والمنبغي مثل هذه المسائل أن تمر عليكم ولو مرور الاستماع، حتى وإن لم يعني تكون عندك معلومة أن العلماء قد قال كذا وكذا، فلا تكون عندك المسألة مسألة إيش؟ كأنها مسلمة متفق عليها عند جميع العلماء. ذكرت بها حتى نوسع مداركنا في مثل هذه الأبواب. معرفة الأحكام، وذكرنا ما قيل فيها. الأحكام جمع حكم، وهو في اللغة المنع والقضاء، ومنه قيل للقضاء حكم لأنه يمنع من غير المقضي، أو يقال حكمت عليه بكذا أي منعته من خلافه. ومنه حكمة اللجام، وهي ما أحيط بحنكي الدابة، سميت بذلك لأنها تمنعها من الجري الشديد. ومنه الحكمة لأنها تمنع صاحبها عن أخلاق الأراضي والفساد. هذا من جهة اللغة، جهة اللغة الأحكام جمع حكم، وجمع حكم وهو في اللغة المنع والقضاء. والحكم في الاصطلاح إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. زيد قائم، أثبت إيش؟ قيام زيد. إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. عمر ليس بقائم، هذا حكم. إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. زيد قائم، إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. عمر ليس بقائم. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله في المذكرة المستصفى، رجعتم لها؟ ها، ذكرتني المذكرة هنا الشيخ الشنقيطي رحمه الله المستصفى، أخذ منه كتاب، إيش هو؟ نجعل واجب نؤجله أيضا، ما يخالف. قال الشنقيطي رحمه الله في المذكرة: الحكم ينقسم بدليل الاستقراء إلى ثلاث أقسام. إخواني، الاستقراء، أنا ودي أذكر بعض القضايا المهمة حتى لو سمعتموها في محاضرة أو في درس أو في كذا تكون عندكم ولو لمحة يعني يسيرة. الاستقراء على قسمين: استقراء تام واستقراء ناقص. الاستقراء على قسمين: استقراء تام واستقراء ناقص. وأما الذي يحكيه العلماء في الغالب هو استقراء إيش؟ تام، بالنظر إلى جميع الأدلة والأمور إلى ثلاث أقسام. القسم الأول: حكم عقلي. قالوا: هو ما يعرف فيه العقل النسبة إيجابا أو سلبا، ما يعرف فيه العقل النسبة إيجابا أو سلبا، نحو الكل أكبر من إيش؟ من الجزء. هذا عقلي أو عادي؟ إيش طريقه؟ العقل. وهذا إيجابا، أو الجزء ليس أكبر من الكل، وهذا سلبا. هو ما يعرف فيه العقل النسبة إيجابا أو سلبا. القسم الثاني: حكم العادي، وهو ما عرفت فيه النسبة بالعادة، كنزول الطل في الليلة الشاتية إذا كان الجو صحوا. القسم الثالث: الحكم الشرعي، وهو المقصود في التعريف. بعضهم زاد: الحكم الحسي. الحكم الحسي، قالوا: كمعرفة أن النار حارة، ولكن الذي يظهر العلم عند الله أن ذلك داخل في الأحكام العادية. ما الذي يهمنا من هذه الأنواع؟ الحكم إيش؟ الشرعي. عندنا الآن معرفة، لماذا قلنا معرفة؟ ليشمل العلم والظن، معرفة الأحكام الشرعية. الأحكام قسمناها كم قسم؟ أجيبوا: ثلاثة. أولا عقلي، الذي يعرف عن طريق العقل. الثاني العادي، الذي يعرف عن طريق العادة. الثالث أحكام الشرعية. الذي يهمنا ما هو؟ معرفة الأحكام الشرعية. الذي يهمنا ما هو؟ الأحكام الشرعية. فخرج بقول أحكام شرعية الأحكام إيش؟ العرفية، أحكام العادية، والأحكام العقلية. طيب، وهو المقصود، وهو خطاب الله. لو سألك سائل ما معنى الحكم الشرعي، نقول: هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. بعضهم اكتفى من أصوليين: هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء والتخيير. وزاد بعضهم كابن حاجب: أو الوضع، وهو الذي رجحه شيخ العثيمين في الأصول. إخواني، اجعلوها تشجيرا في عقولكم: الحكم الفقه معرفة الأحكام الشرعية. عرفنا معرفة وعرفنا الحكم الشرعي الحكم وعرفنا الأحكام الشرعية. الحكم الشرعي ما هو؟ خطاب الله المتعلق بأفعال من؟ المكلفين، اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. فيقال الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين: أحكام تكليفية وأحكام وضعية. أحكام تكليفية وأحكام وضعية، ولو كانت عندنا صبورة شرحنا عليها. فعندنا معرفة يشمل إيش وإيش؟ العلم والظن، الأحكام العقلية إلى آخره، الشرعية أخرج ما ليس بشرعية. الحكم الشرعي ما هو؟ قلنا هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء واجب. اقتضاء ما معناه؟ واجب، مندوب، محرم، مكروه، أو تخييرا المباح، أو بالوضع الأحكام الوضعية الصحة، الفساد، السبب، المانع كما سوف يأتينا. معرفة الأحكام الشرعية. في قولنا خطاب الله خرج بقولنا خطاب الله خطاب غيره، لأنه لا حكم شرعيا إلا لله وحده، وكل تشريع من غيره باطل، كما قال الله إن الحكم إلا لله. لذلك قال أبو عبد الله أحمد رحمه الله: الحكم الشرعي خطاب الشرع وقوله. الحكم الشرعي خطاب الشرع وقوله، هو معرفة الأحكام الشرعية إيش؟ ها؟ الفرعية أو قل العملية. والكلام طويل في تقسيم الدين إلى أصول وفروع، والمباحث فيها طويلة. والشيخ عثيمين رحمه الله قال: وقد تركنا القول بالفرعية إلى العملية لما حصل من قول المعتزلة في تقسيم الأصول الدين إلى أصول وفروع، وأن هذا حادث، والعلماء وبعض العلماء لم يرى في ذلك بأسا. وفي رسالة الشيخ ربيع بن هادي في تقسيم الدين إلى فروع وأصول قد رد فيه على بعض الحدادية في هذا الباب. الشاهد هذا قد جرى على أسنة العلماء من جهة الفرعية أو العملية. والمقصود بالفرعية شيخنا الشيخ عثيمين رحمه الله لما ذكر الفرعية واعتاض عنها بالعملية، قال: لو سألنا الناس الصلاة عندكم إيش؟ وعند الأصوليين قالوا إيش؟ فرع، مع أنها ركن من أركان الإسلام. فالشيخ يقول العملية ماذا؟ أدق. العملية أدق. والمقصود بالفرعية يعني التي ليس لها علاقة بإيش؟ بالاعتقاد، فلا يسمى ذلك فقها في الاصطلاح، وإن كان يسمى فقها من جهة العموم بالفقه الأكبر. معرفة إخواني يضبطوا هذا، سوف ندخل من أدلتها التفصيلية إلى الأدلة الإجمالية. اضبطوا هذا: معرفة الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية. إذا كان المبحث في الأدلة التفصيلية يكون مبحث إيش؟ فقه. وإذا كان المبحث في الأدلة الإجمالية يكون مبحث إيش؟ أصول فقه. يكون مبحث أصول فقه. فأدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التفصيلية، مثل يعني إذا قلت أن الوضوء، أن شرط الوضوء النية، إذا قمت من الصلاة فاغسلوا، إلى آخر ما ذكره العلماء، إنما الأعمال بالنيات، هذه كلها أدلة إيش؟ تفصيلية. هذه كلها أدلة تفصيلية. فخرج بقولنا من أدلتها التفصيلية أصول، خرج أصول الفقه، لأن البحث في أصول الفقه إنما يكون في الأدلة، في أدلة الفقه الإجمالي العام الخاص، دلالة الألفاظ صفة عامة، الأدلة صفة عامة، أدلة الفقه ماذا؟ الإجمالية. المصنف قال معرفة الفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. الكلام طويل في معرفة أظن أن الأذهان قد كلت. طيب هذا مع الأصول وفقه باعتبار إيش؟ جزئين، باعتبار الوصفية والإضافة، باعتبار كونه علما العالمية. أصول فقه، ما معنى أصول فقه؟ احفظوا التعريف، لأنكم إذا ضبطتم التعريف ضبطتم مباحث أصول الفقه. أصول الفقه يتكون من ثلاث مباحث، كل هذه الأصول من أول الكتاب إلى آخره يتكون من ثلاثة مباحث، وهذه المباحث مذكورة في إيش؟ في التعريف. أصول الفقه هو علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية. أول مبحث في أصول الفقه أنه يبحث في إيش؟ في أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها. وحال المستفيد، ثلاثة مباحث. يبحث في أدلة الفقه الإجمالية واحد، المبحث الثاني كيفية الاستفادة منها هذه الأدلة، الثالثة حال المستفيد. ابن المفلح رحمه الله في أصول الفقه قال هي القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية. فأصول الفقه يبحث في ثلاثة أمور: أولا أدلة الفقه الإجمالية، القواعد الأصولية العامة، كقولهم الأمر للوجوب والنهي للتحريم والصحة تقتضي الفساد، والصحة تقتضي النفوذ، الصحة تقتضي النفوذ. فخرج بقولنا يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية، خرج إيش؟ أدلة إيش؟ التفصيلية، فإنها في الفقه وليس في أصول الفقه. طب لو قال قائل قد نجد أدلة في أصول الفقه، ونحن قلنا أن البحث في أدلة الفقه الإجمالية إنما جاء للتمثيل وليس لكونها البحث في الأدلة التفصيلية. ثانيا من المباحث كيفية الاستفادة منها، معرفة كيف يستفيد الأحكام من أدلتها، وذلك بدراسة أحكام الألفاظ ودلالاتها من عموم وخصوص. ذلك عندنا دلالات إيش؟ الألفاظ، أدلة الإجمالية الأمر للوجوب والنهي للتحريم، والصحة تقتضي النفوذ، هذه يسمى أدلة إجمالية، هذه يسمى أدلة إجمالية. كيفية الاستفادة من أدلة إجمالية ماذا؟ دلالات الألفاظ مثل عموم وخصوص وإطلاق ومقيد وناسخ ومنسوخ، فإنه بإدراك ذلك يستفيد من أدلة الفقه أحكامها. الثالث دائما يأتي في آخر الكتاب، حال المستفيد المجتهد المقلد، معرفة حال المستفيد وهو المجتهد، وسمي مستفيدا لأنه يستفيد بنفسه الأحكام من أدلتها لبلوغه مرتبة الاجتهاد. فمعرفة المجتهد وشروط المجتهد والاجتهاد المطلق والاجتهاد المقيد وأحكام التقليد ومسائل المجتهد المقلد كلها تبحث في أصول الفقه، تبحث في أصول الفقه. طيب هل يبدأ في العلم بأصول الفقه أم بالفقه؟ وسنترك ذلك الدرس القادم، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.